إنه على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الجوار الكنس حدثنا الله تعالى عنها بل أقسم بها أن القرآن حق وأن الرسول على حق. ونتأمل الهدف من ذكر هذه الحقيقة في كتاب الله عز وجل. اكتشف العلماء حديثا وجود نجوم أسموها الثقوب السوداء. أرجو أحبتي في الله أن تعيشوا هذه المعاني الجليلة بقلوب مفتوحة، بآذان قلوب مفتوحة. فهذا الأمر الجليل أقسم به الحق تبارك وتعالى في كتابه. وحينما يقسم الحق بشيء فما ينبئك مثل خبير، وحينما يقسم على شيء فما ينبئك مثل خبير. هذه النجوم تتميز بخصائص ثلاث: أولا أنها لا ترى، ثانيا أنها تجري بسرعات كبيرة، ثالثا أنها تجذب كل شيء إليها وكأنها مكنسة تكنس صفحة السماء، حتى إن العلماء وجدوا أنها تعمل كمكنسة كونية عملاق. هذه الصفات الثلاث هي التي حدثنا عنها القرآن الكريم بكلمات ثلاث. قال الحق: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس. الخنس هي التي لا ترى، والجوار هي التي تجري بسرعات كبيرة، والكنس هي التي تكنس وتجذب إليها كل شيء بفعل الجاذبية الهائلة لها. تعال شايفين المكنسة الكهربائية اللي بنستعملها في بيوتنا، تشفط أي حاجة تيجي قدامها بتشفط إليها. طبعا كبير والهائل. هذه الآية تمثل سبق حديث عن الثقوب السوداء كما سنرى. لكي ندرك عظمة هذه النجوم، تخيل أنك رميت حجرا وأنت تقف على الأرض. يعني تأمل هذا المثال: سوف يرتد هذا الحجر عائدا بفعل جاذبية الأرض. يعني إذا رميت حجر كده هتلاقي نزل على الأرض بفعل الجاذبية الأرضية. لكن يقول العلماء إذا زادت سرعة هذا الحجر حتى تصل إلى 11.2 كيلومتر في الثانية، سوف يخرج خارج الغلاف الجوي. وإذا خرج خارج الغلاف الجوي فلت من الجاذبية الأرضية. يعني هو طالما في حدود 11.2 كيلومتر فهو تحت تأثير جاذبية الأرض هذا الحجر. طب إذا زاد سرعته على 11.2 كيلو، خرج خارج نطاق الجاذبية الأرضية، خارج نطاق الغلاف الجوي، خلاص ما عادش للجاذبية الأرضية سيطرة عليه فيفلت من جاذبية الأرض. ده المثال ده هنحتاجه بعد قليل. سرعة الهروب، إذن سرعة الهروب بالنسبة للأرض هي 11.2 كيلومتر في الثانية. بنقول كده سرعة الهروب من جاذبية الأرض 11.2 كيلومتر في الثانية. بالنسبة للقمر سرعة الهروب فقط 2.4 كيلومتر في الثانية. يعني جاذبية الأرض زي ما أوضحنا في حلقة الجاذبية الأرضية أكبر من جاذبية القمر. سرعة الهروب من جاذبية الأرض 11.2 كيلومتر في الثانية. سرعة الهروب من جاذبية القمر بس 2.4 كيلومتر في الثانية. تصور الآن أن سرعة الهروب على سطح الثقب الأسود اللي هو النجوم الخانسة دي الخنس، سرعة الهروب على سطح النجم الخانس أو الخنس التي أقسم بها الحق تزيد على سرعة الضوء. فهمت المثال؟ سرعة الضوء طبعا 86,000 ميل في الثانية أو 300,000 كيلومتر في الثانية. سرعة الهروب من على سطح الثقب الأسود اللي هي الخنس تزيد على سرعة الضوء، يعني أكثر من 300,000 كيلومتر في الثانية. وبالتالي حتى الضوء لا يستطيع أن يغادر الثقوب السوداء فيقوم إيه؟ تقوم يعني واخده بفعل الجاذبية، ولذلك فهو مظلم لا يرى، لا يرى. خلي بالك عشان نطابق الحقائق العلمية اللي في وكالة ناسا مع ما ورد في كتاب الله عز وجل. إذا تأملنا في تفسير قديم للآية، إذا تأملنا التفاسير القديمة للخنس الجواري الكنس، بنجد أن معظم المفسرين يقولون فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس، هي النجوم قالوا كهكذا تختفي بالنهار وتظهر في الليل. كلمة الخنس جاءت من فعل خنس أي استتر وغاب واختفى، هذا في اللغة، ولذلك قالوا هذه النجوم تختفي أثناء النهار فهي خنس وتظهر في الليل، والجواري تعني أنها تجري بسرعة ثم يشاهدونها تجري أمامهم زي ما بتشوف النجوم في صفحة السماء اللي انت بتشوفها ديت، بتشوف نجوم بتظهر بالليل وتختفي بالنهار وفي نفس الوقت بتشوفها بتجري بسرعات كبيرة، فقالوا هي ديت اللي بتكنس صفحة السماء عندما تغيب. ولكن اللي بيتأمل التفسير دي على ضوء الحقائق العلمية التجريبية الحديثة بيجد أن هذا التفسير قاصر، وطبعا القرآن حمل أوجه، وقلنا أن كنوز القرآن يمكن أن تظهر في أي عصر حين يأذن الله بهذا الظهور، فلم تكن كنوز القرآن جاهزة لكي تظهر في عصر المفسرين، ولكن ظهرت الآن في القرن 20 و21 في ضوء الحقائق العلمية التجريبية تظهر كنوز أخرى القرآن، وهو ده الإعجاز. دايما بنقول هذه الكلمة عشان نحفظها، إن الله تبارك وتعالى عندما قال فلا أقسم بالخنس إنما يحدثنا عن مخلوقات كونية لا ترى، لا ترى حتى بالليل، لذلك سمى الله الشيطان بالخناس. ليه الشيطان سمي بالخناس؟ أنه يخنس يعني يختفي. قال الله عز وجل قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يخنس حال الذكر، أن الشيطان ملتقم قلب ابن آدم هكذا، الشيطان ملتقم قلب ابن آدم هكذا، فإذا ذكر الإنسان الله عز وجل خنس، فإذا غفل ولغ، فإذا ذكر الله خنس. خناس يعني كثير الخنس، وكلما أكثر الإنسان من ذكر الله عز وجل خنس الشيطان. خلاص، فكلمة الخناس هنا تعني أنه لا يرى. قال الله عز وجل في سورة الأعراف إنه يراكم هو وقبيله، هو وقبيله من حيث لا ترونه. الخنس هي أشياء لا ترى. يا ريت نجيب الصورة دي يا أستاذ محمد. الخنس هي أشياء لا ترى، ونحن اليوم بعدما تطورت وسائل القياس وتعرف العلماء على الكثير من أسرار الكون، تبين بأن هذه النجوم التي نراها في الليل لا تغيب، يعني بنشوفها، يبقى مش هي دي اللي احنا هنشوفها في الصورة دلوقتي. النجوم اللي انت ما تكون قاعد في ليلة صافية من ليالي الصيف وتشوف صفحة السماء قد امتلأت بالنجوم، ليست هذه هي النجوم الخنس اللي هي بتغيب بالنهار وتيجي بالليل، لأنها من صفة هذه النجوم أنها لا ترى إطلاقا، لا ترى إطلاقا. فليست النجوم اللي انت بتراها على صفحة السماء في ليلة الصيف الصافية ليست هي الخنس، طالما شفتها يبقى خرجت عن التعريف. تغيب بالنسبة لنا عندما يطلع علينا النهار، ولكنها تظهر بالنسبة لسكان الأرض في الجهة المقابلة من الأرض، يعني هي بتغيب عننا بالنهار ولكنها بتظهر إمتى؟ بالليل. فين؟ في حتة تانية من الأرض، إن الأرض فيها جهة مقابلة للشمس وفيها اللي هي النهار، والجهة المقابلة اللي غير مقابلة للشمس دي الليل، فهي لو غابت عننا بالليل بتظهر في حتة تانية، لو غابت عندنا بالنهار بتظهر في حتة تانية، مش هي. وإذا خرجنا خارج نطاق الجاذبية الأرضية أو خارج الغلاف الجوي نرى ظلاما دامسا. اتفضل. اهي النجوم اللي هي بتظهر في صفحة السماء، شايف شكلها؟ النجوم اللي انت بتشوفها ليلة الصيف الصافية ديت ما هيش الخنس، طالما اخي الحبيب شفتها بعينيك ما بقتش خنس. انت بتشوفها هنا وبعدين في النهار ما بتشوفهاش، ولكن بتشاف في حتة تانية. طالما بتشاف في حتة تانية اثناء النهار بتاعنا، بتشاف بالليل مثلا في النص التاني اوروبا وامريكا، يبقى ما لهاش خنس. نرى ظلاما دامسا ونرى هذه النجوم لا تغيب، نراها ليلا نهار. اذا كلمة الخنس لا تنطبق على هذه النجوم. فاهمين القصة دي؟ لأن الله تبارك وتعالى يعطينا حقائق يقينية مطلقة لا تتعلق فقط بجهة من الأرض ولا تتعلق بجهة أخرى إطلاقا. إنه يعطينا حقائق يقينية مطلقة خاصة بالكون كله. فالله عز وجل لا يحد بصره شيء، ولا يحد سمعه شيء، ولا يحد علمه شيء. وبما أن الله تبارك وتعالى أقسم بهذه المخلوقات وقال فلا أقسم بالخنس، فهذا يعني أن الله تبارك وتعالى يتحدث عن أجسام أو كائنات لا ترى أبدا. أما الجواري فتعني أنها تجري، من فعل جرى، فهي جواري تجري، فهي جواري تجري. وكنس أي تكذب وتكنس أي شيء تصادف طريقها. هذه الصفات الثلاث لهذه المخلوقات التي حدثنا عنها القرآن. هنجيب الصورة دي إن شاء الله نتكلم، يعني يا ريت تجيب لي الصورة دي كمان. لو تأملنا اليوم في اكتشافات العلماء، شوف بقى اللي فوق دي، خليك معايا بقى في الصورة دي شوية. لو تأملنا اليوم في اكتشافات العلماء نلاحظ أنهم يتحدثون ومنذ تقريبا أكثر من ربع قرن يتحدثون عن مخلوقات غريبة عبارة عن نوع اسم الثقوب السوداء. ولماذا لا ترى؟ ولماذا هي تجري بسرعة هائلة؟ وماذا تكنس؟ وماذا تكذب إليها؟ هذا ما بحثه العلماء طويلا وخرجوا بعده نتائج عن هذه المخلوقات. خلاص إن شاء الله. الكون مليء بالنجوم، ومجرتنا اللي مجرة سكة التبانة تحوي أكثر، خلي بالك من الأرقام دي يا أخي الحبيب، خلي بالك من الأرقام، مجرتنا احنا بتحوي أكثر من 100,000,000,000 نجم. 100,000,000,000 نجم. هناك من العلماء من يقول إن عدد النجوم في مجرتنا أكبر من ذلك بكثير، سبحانك يا رب، ولكن العدد الموجود يقينا هو الحد الأدنى، يعني هو 100,000,000,000 نجم، يعني 100,000,000,000,000 نجم في مجرتنا فقط، مجرة سكة التبانة. ومجرتنا بالنسبة للكون، المجرة بتاعتنا اللي فيها 100,000,000,000 نجم، هي نقطة صغيرة جدا لا تكاد ترى، لأن الكون يحوي مئات البلايين من النجوم، مئات البلايين من المجرات. هذه النجوم لها حياة، تتشكل وتولد وتكبر وتموت. سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان القيوم الذي لا ينام، سبحان الحي الذي لا يموت، وسبحان القيوم الذي لا ينام. تخلي بالك ديت 100,000,000,000 نجم، يعني كل نجم زي الشمس كده، الشمس اللي هي اكبر من الارض زي ما قلنا بمليون وتلتمائة الف مرة. هات الصورة دي ان شاء الله. مجموعة من المجرات ديت اللي احنا شايفينها في الصورة اللي هيعرضها الاستاذ محمد دلوقتي، مجموعة من المجرات ده اللي انت شايفها قدامك على الشاشة، على بعد 250,000,000 سنة ضوئية. وقد اكتشف العلماء في عام 2002 وجود عدد كبير من الثقوب السوداء في هذه المنطقة، والمصدر وكالة ناسا الفضائية. خلي بالك من الصورة، لا خلي الصورة، المصدر وكالة ناسا الفضائية. مجموعة من المجرات على بعد 250,000,000 سنة. احنا قلنا السنة الضوئية هي المسافة اللي بيقطعها الضوء. خلي بالك المسافة اللي بيقطعها الضوء في سنة كاملة. أعيد الأرقام تاني. المسافة اللي بيقطعها الضوء في سنة كاملة هي 6 بليون مليون ميل، لأن المسافة اللي بيقطعها الضوء في الثانية 86,000 ميل في الثانية، تضربها في 60 تطلع سرعة الضوء في دقيقة، تضربها في 60 يبقى في الساعة، تضربها في 365 تبقى في السنة. يبقى المسافة التي يقطعها الضوء في سنة كاملة 6 بليون ميل. المجرات دي على بعد خلي بالك 260 مليون سنة ضوئية. أإله مع الله، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. خلاص إن شاء الله الصورة. عشان يعني إيه نعرض لكم نماذج شوية من خلق الله عز وجل. أنا عايزين الصورة دي بقى يا أستاذ محمد، الصورة دي مهمة جدا. الصورة دي عبارة عن إيه، يعني نسبية الحجم. دي الأرض اللي مكتوب عليها الإرث، دي اللي الزرقة، خلي بالك دي الأرض، وبعدين اللي جنبها الفينس دي اللي هو كوكب الزهرة، خلي بالك دي كوكب الأرض الأزرق، واللي معاه في نفس الحجم كوكب الزهرة، وبعدين في 3 كواكب تحت كده. اللي تحت الأرض على طول اللي هو المريخ، مارس ده المريخ، اللي جنبه عطارد، اللي جنبه بلوتو. يبقى هنا الأرض، أرجو تتأمل الصورة كده، دي الأرض حجم الأرض اهو، واللي جنبها حجم الزهرة كوكب الزهرة. أنا بكون عن نسبية الحجم. وبعدين المريخ أصغر من الأرض شوية، يليه على طول ميركوري اللي هو عطارد، وبعدين بلوتو. كويس. طب هنمشي في الصورة اللي بعدها كده، نجيب الصورة اللي بعدها علشان أوف. خلي بالك الكوكب الكبير قوي ده اللي على الشمال جيوبيتر ده المشتري، خلاص. وبعدين اللي جنبه في نفس حجمه تقريبا زحل، اللي هو زحل في نفس حجم تقريبا او اقل قليلا من المشتري. طيب الازرق الصغير اورانوس اللي هو اللبني شويه، انما الازرق الداكن نبتون. طيب انت عارف اللي تحت ده بقى ايه بالنسبه بقى للمشتري، وبالنسبه لعطارد، وبالنسبه لاورانوس، وبالنسبه لنبتون؟ الارض هي اللي عليها السهم دي. شوف الارض اللي عليها السهم ديت حجمها ايه بالنسبه للجوبيتر اللي هو المشتري، وبالنسبه لزحل، وبالنسبه لاورانوس ونبتون. الارض شوف عامله ازاي، عشان تعرف حجم الارض بس بالنسبه للكواكب الثانيه. طب نجيب الصوره اللي قبلها اللي كانت قبلها عشان نشوف حجم الارض. ممكن تجيب لي الصوره اللي قبلها؟ طيب يبقى هي الارض. طب خلاص هات لي الصوره اللي بعدها. كويس، هات لي الصوره اللي بعدها بقى كده عشان نقارن. ماشي، انا جبتها اهوت اللي هو الشمس. هذا الشمس. شفت المشتري اللي كان قبلها بقى شكله ايه، وشفت الارض اللي عليها السهم بقى اكبر من الارض بمليون مرة. انا هقلب على الصورة اللي قبلها، مش عارف هجيبها لي ولا اللي هو المشتري، وده زحل، وده اورانوس، وده نبتون، والارض تحتها خلق. نيجي بعد كده للشمس وشوف حجم الارض اللي هي كانت يعني حجم يعني الوقت ولا حاجة. طيب ادي أركيتراس اللي هو عبارة أورانوس، وآدي عليها سهم بقى الصغيرة بقت الشمس. الأصغر قدامك نجم في الصورة قدامك اللي هو الصغير ده اللي كان كبير قبل كده، بقى الشمس اهي، مش كده؟ دي الشمس اهي. شوف بقى شكلها ايه الصغير ده اللي هي الصغيرة ديت بالنسبة لنجم تاني بنسميه أركيتيورس، ده نجم تاني جنب الشمس، مش هي بالنسبة للأرض بتاعتنا الحجم ديت. دي تانية أكبر من الشمس خالص، ما تشوف يعني أرقام وأحجامه الشمس ألف مرة في كبار هذا كيف أرون خلق الذي. طيب ما تفجم يعني استهلك وقوده يعني إيه في الموت والهلاك. وهنا تتجلى عندك وتعالى يقسم عظيم ويشري عظيم وما يغوى. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شفت القسم الإلهي الجليل على إيه؟ ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. لا يعرف قدر الحبيب إلا خالقه جل وعلا. كل نجم في الكون لابد أن يكون له نهاية. وهذه الآية ليست خاصة بنجم واحد اللي هو النجم إذا هوى، بل تنطبق على كل نجوم الكون. النجم عندما يتهاوى على نفسه وينغلق وينضغط يشكل ما يسمى بالثقب الأسود. ده بقى تعبير العلم التجريبي الحديث. احنا بنقول الخنس الجوال الكنس، انما العلم التجريبي الحديث سموها طبعا لانهم ما بيقرؤوش القرآن فسموها الثقوب السوداء. بس احنا لما هنشوف بعد كده ان الخنس اصدق في اللفظ واكثر تعبيرا على الحقيقة العلمية من العلم التجريبي فسموه الثقب الأسود. إذن الثقب الأسود في الأساس هو نجم، ولكن هذا النجم يبلغ أكثر من 20 ضعف وزن الشمس. طبعا شفتوا الصور بتاع الشمس والنجوم اللي جنبها. النجم ده اللي هو الثقب الأسود لما بيتهوى على نفسه وينضغط أو كده بيبقى أكبر من وزن الشمس 20 ضعف. إيه الأرقام دي؟ أرقام تذهل العقل. يعني شمسنا اللي بيبلغ وزنها 2,000,000,000,000,000,000 طن دي وزن الشمس. وزن الشمس 2000، وبعدين تذكر 4 مليون. 2,000,000,000,000,000,000 طن ده وزن الشمس. دي مخلوقات ربنا، فكيف الله عز وجل؟ دي مخلوقات ربنا بس وفي السماء الدنيا بس. احنا في السماء الدنيا لسه ما طلعناش لأي سماء، ولا الأولى ولا الثانية لسه، ولا الكرسي ولا العرش. سبحان الله رب العرش العظيم. دي مخلوقات لله عز وجل، بعض مخلوقات لله عز وجل. 2,000,000,000,000,000,000 ميل مليون طن دي وزن الشمس. هذه الشمس الهائلة في نجوم أكبر منها 20 ضعف اللي هو الثقب الأسود دي. يعني لا أملك إلا التسبيح. الطير سبحه والبحر كبره والموج مجده والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه سرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه. هذه النجوم عندما تنهار على نفسها قلنا تشكل الثقوب السوداء. وهناك صفة مميزة لهذه المخلوقات وهي أنها تكنس الغبار الكوني، الكنس. شوف التعبير القرآني الكنس. صور مختلفة للثقوب السوداء، يا ريت نجيب الصورة دي يا أستاذ محمد. صور مختلفة للثقوب السوداء تتعرض. ده وكالة ناسا برضو، ده وكالة ناسا. يعني تأمل بعض صور للثقوب السوداء، بعض صور للثقوب السوداء، وبرضو المصدر وكالة ناسا الفضائية. خلاص إن شاء الله. برضو في صورة بعدها اللي هي تركيب الثقوب السوداء، تركيب تشريحي، الاناتومي اوف بلاك هولز. يا ريت نجيبها برضو، ذا اناتومي اوف بلاك هولز، اللي هي التركيب التشريحي للثقوب السوداء. التقطتها وكالة ناسا برضو. يعني الكلام، انا بجيب الكلام ده عشان تتأمله اولا وتعرف ان هي موثقة توثيق علمي تجريبي. 2002 و2003 حاجة حديثة جدا. المرجع وكالة ناسا الفضائية. هات برضو صورة المرجع أستاذ محمد، في مرجع هنا ناسا اهوت وكالة ناسا الفضائية خلاص بطمنك على المرجع يعني. إذن هذه النجوم خانسة إلى ترى خلاص اتفقنا. من هنا ندرك أن الله تبارك وتعالى عندما قال فلا أقسم بالخنس فإن هذه الكلمة كلمة منضبطة جدا ومنطبقة جدا على العلم التجريبي. هذه الأجسام أيضا يقول العلماء عنها أنها تجري مثلها مثل بقية النجوم, تجري مثلها مثل بقية النجوم. قال الله عز وجل وكل في فلك يسبحون. خد بالك ما فيش نجم اصطدم بنجم ولا كوكب اصطدم بكوكب اطلاقا, ما فيش حوادث مرور في الفضاء اطلاقا, ما فيش حوادث مرور فوق اطلاقا, لان الذي يسير الكل هو الذي يسيركم في البر والبحر, وده منهج ربنا. ما فيش اصطدام ولا في تعارض ولا في تناقض. المخلوقات هذه تدلنا بعظمتها وعدم تصادمها والإبداع فيها على إبداع انضباط ودقة شرع الله عز وجل, لأن الخالق هو المنزل, خالق الكون هو منزل القرآن. لا يوجد نجم واحد ساكن في الكون إطلاقا, وكل في فلك يسبحون, كله بيتحرك بس بنظام ايه محكم. عندما رصد العلماء هذه المخلوقات وجدوا ان هناك يعني ايه طبعا التقطت كاميراتهم الموجودة على المراصد المثبتة على مدارات حول الارض مثل مرصد هاي الفضائي, مراصد معروفة. هذا المرصد موجود خارج الارض في الفضاء يلتقط صورا دقيقة جدا للمجرات والاجسام البعيدة, في مراصد رصدينها عشان يلتقطوا هذه الصور للمجرات والأجسام البعيدة. فالتقط هذا المرصد صورا عديدة لسحابة من الغبار الكوني تدور حول نفسها بحركة عنيفة جدا, وبعد إجراء الحسابات وجدوا أن سبب دوران هذا الدخان والغبار الكوني إيه سببه؟ هو وجود ثقب أسود اللي هو الخنس. هذا الثقب الأسود يبتلع هذه السحابة من الدخان, فلما بيجي يبتلعها بيحصل فيه دوامة رهيبة جدا بسرعة عنيفة جدا جدا التقطوها. وفي صورة هنا تياريت تجيب الصورة اللي بتكلم فيها ديت, هتلاقي فيه سحابة من الدخان بتدور بسرعة رهيبة جدا فوق هيت في الصورة هيت فوق دي. وجدوا ثقب أسود اللي هو في النص في النص الهب خلاص انتهينا. عندما يبتلعها تماما يتشكل إعصار ودوامة, ويدور هذا الغاز والغبار الكوني يدور بسرعة هائلة حول هذا الثقب, وفي النتيجة يمتص هذا الثقب بكامل هذا الغبار. يعني بيجي الثقب الأسود اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو النجم اللي هو انضغط واكبر من الشمس بعشرين ضعف خلاص له قوة جذب, ما هو مكنسة مكنسة كونية عملاقة, يجي جنبه غبار كوني. أول ما يجي جنبه بفعل الجاذبية الرهيبة لهذا النجم بيدور الغبار الكوني بسرعة عنيفة جدا جدا, وفجأة يبتلعه هذا الثقب الأسود معلوش وجود خلاص. ولذلك قالوا إن هذه الأجسام تعمل كمكنسة كهربائية كونية عملاقة لأنها تشفط وتجذب أي شيء يقترب منها لمسافة معينة. بصورة بواسطة ياريت تجيبها أسمح محمد, صورة بواسطة مرصد هابل لمركز المجرة لصورة هيت مركز المجرة اللي هو M87, وتظهر وجود دوامة من الغاز حول ثقب أسود. تدور هذه الدوامة بسرعة أكبر من 400 كيلو متر في الثانية. شفت الرقم ده؟ يعني الدوامة دي سرعة دورانها لأنها اقتربت من جاذبية الثقب الأسود بقت سرعة دورانها أكبر من 400 كيلو متر في الثانية. 400 إيه؟ 400 كيلو متر في الثانية, يعني سرعة دوران رهيبة جدا, وفجأة بيبتلعها الثقب الأسود. لاحظوا الصورة ديت, هات الصورة دي إن شاء الله. لاحظوا الصورة دي بقى, الصورة ديت أدي ثقب أسود وأدي غبار, أدي دوامة غبار كوني أو دخان كوني اقترب من الثقب الأسود دار بسرعة 400 كيلومتر في الثانية, سرعة دوران رهيبة، وفجأة يبتلعها هذا الثقب الأسود. سبحانك يا رب. وهنا تتجلى أمامنا أهم صفات الثقب الأسود، وهي أنه لا يرى، وأنه يجري بسرعات كبيرة. احنا قلنا لا يرى لأنه السرعة بتاع الضوء عنده، يعني هو قوة جذبه أكبر من سرعة الضوء، فبيمتص الضوء لا يرى. ده كلمة لا يرى. نمرة اتنين، بيجري بسرعة كبيرة جدا، يبقى الجواري تجري بسرعة كبيرة، والكنس شفنا يعني ايه، بيكنس ويجذب إليه أي شيء. يبقى الثلاث صفات قلناها، الخنس لا يرى، وليه لا يرى؟ لأن قوة جذبه أكبر من سرعة الضوء، وإنه بيجري بسرعات رهيبة جدا يبقى جواري، والكنس بيكنس مكنسة كونية عملاقة زي ما شفناها. سبحان الله. يقول العلماء إن جاذبية الثقب الأسود كبيرة جدا، ولكنها تؤثر فقط على الأجسام القريبة، يعني لها مدى معين. الجاذبية بتاع الثقب الأسود له مدى ما ينفعش يتعداه. نعم. وهكذا تعمل هذه الثقوب مثل المكنسة، حيث تجذب وتبتلع كل ما يقترب منها. من رحمة الله عز وجل أن هذه الثقوب لا تعمل على المسافات الطويلة، إن هي لو تعمل على المسافات الطويلة كانت بلعت الأرض وبلعت الشمس وبلعت الدنيا كلها بقى إيه؟ إنما هي بتعمل في مجال معين، أي حاجة تقترب منها تجذبها، لأن طبعا مجرتنا بتحوي ملايين الثقوب السوداء، في ملايين من هذه النجوم. يقول العلماء إن هذه الثقوب تعمل عمل المقابر الكونية، سموها كده مقابر كونية، أنها تمثل المرحلة الأخيرة من موت النجوم. في مقابر برضو فوق، وفي مقابر تحت، وفي مقابر في كل حتة، لأن كل هيموت، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليه فند على الأرض، وبعدين كل نفس ذائقة الموت، ده هنا برضو، إنما كل شيء هالك إلا وجهه، سيموت الجميع بما فيهم الملائكة الأنبياء الرسل الصالحون الطالحون، كله هيموت. يقول العلماء إن هذه الثقوب تعمل عمل المقابر الكونية زي ما قلنا، لأنها تمثل المرحلة الأخيرة من موت النجوم. تصوروا حتى النجوم تموت ولا يبقى إلا وجه الله عز وجل. وزن هذا الثقب يمكن أن يكون 10 أضعاف، قلنا 20 ضعف وزن الشمس، يعني واحد وجنبه 40 صفر من الكيلوغرامات، ونصف قطره 30 كيلومتر فقط. خلاص. من هنا ندرك أن القرآن عندما أطلق لفظ الخنس بالجمع إنما كانت هذه الكلمة صحيحة 100% ودقيقة علميا، بينما علماء يطلقون المصطلحات وبعد فترة من الزمن يحاولون تغيير هذه المصطلحات فلا يستطيعون، ويبقى المصطلح العلمي على الرغم من أنه مصطلح خاطئ وغير دقيق يبقى مستخدما. ولكن الميزة التي يتميز بها كتاب الله عز وجل أنه يعطينا التعبير الدقيق مباشرة، يعني قبل 1500 سنة أطلق القرآن لفظ الخنس في زمن لم يكن أحد يتخيل ما هي هذه الثقوب وما هي هذه الأجسام. في صورة للنجم قبل أن يتحول لثقب أسود، المرحلة الأخيرة قبل ما يتحول لثقب الأسود، يا ترى يا ريت تجيب لنا الصورة دي يا أستاذ محمد. صورة للنجم قبل أن يتحول لثقب أسود، المصدر وكالة ناسا الفضائية، ودي المرحلة الأخيرة يعني في السكرات، وجاءت سكرة الموت بالحق. خلاص. من الأشياء العجيبة أيضا عن الثقوب السوداء ما كشفه علماء وكالة ناسا منذ زمن قريب، استطاعوا أن يسجلوا ترددات صوتية ناتجة عن هذه الثقوب السوداء. عندما نقول ترددات صوتية فهذا يعني أنها في المجال المسموع، يعني هي لا ترى صحيح، ولكن ممكن نسمع عنها ترددات وذبذبات صوتية. كيف كشفوا هذا الأمر؟ كشفوا هذا الأمر من خلال الموجات التي يحدثها هذا الثقب الأسود في الغبار الكوني. عندما يبتلع الغبار الكوني هذا الثقب فإنه يحدث طبعا لحظة البلع، زي ما تقولنا في دوامة جامدة، الدوامة اللي بتعمل صوت، صوت رهيب جدا ممكن نسمعه. قاموا بتسجيل هذه الترددات أيضا وقالوا أنها في المجال المسموع، وبعد ذلك وجدوا أن كل النجوم تصدر أصواتا وكل الكائنات تصدر أصواتا. احنا قلنا كل شيء في الكون بيهتز، وطبعا إن شاء الله لنا حلقات بمشيئة الله عز وجل وبحمده ومنته عن أن كل شيء في الكون يهتز وله ترددات صوتية، والعلاج بالقرآن والعلاج بالزبزبات القرآنية، وإن شاء الله عز وجل نلتقي على هذا الأمر. وجدوا حتى أن الخلية في الإنسان تصدر هذه الأصوات كما قلت. لكي نتخيل عظمة هذه المخلوقات، لو قمنا بأخذ حفنة قليلة من هذا الثقب الأسود بحجم ملعقة الشاي سيكون وزنها 400,000,000,000 طن. لا إله إلا الله، تخيل كم يبلغ وزن هذا المخلوق بالكامل. إذا احنا عملنا يعني نسبة كده، خدنا وزن معلقة شاي من النجم من الثقب الأسود، يبلغ وزنه 400,000,000,000 طن، يبقى هو قد ايه؟ وجد العلماء ثقوبا سوداء كتلتها أكبر 10,000 مرة من كتلة الشمس. قد تصل كتلة الثقب الأسود إلى أكثر من 1,000,000,000 كتلة الشمس. سبحان الله، من الأشياء العظيمة أن العلماء يقولون أنها من أعظم الظواهر الكونية. الثقب الأسود سبحان الله يعني ظاهرة عظيمة ومخيفة ومرعبة، تتجلى فيها قدرة الحق تبارك وتعالى. ينبغي أن نعلم أن الكلمات القرآنية أدق من الكلمات التي يستخدمها علماء الغرب كما قلت. فهي ثقوب السوداء، قالوا إنها ثقوبا سوداء، هذه التسمية جاءت قبل سنوات على لسان أحد العلماء، ظن بأن هناك فجوات في السماء أو ثقوبا سوداء، يعني أماكن فارغة، يعني ثقب يعني فارغ، أطلق هذا الاسم. لكن تبين أن هذه الثقوب وزنها كبير جدا، بلايين البلايين البلايين من الأطنان، تتركز ضمن دائرة ضيقة هي الثقب الأسود. فالقرآن لم يسميها ثقبا أسود، ولأن الثقب يعني الفراغ، ولكن القرآن قال الخنس، الخنس التي لا ترى، وهم يسمون هذا النجم أسود، مع العلم أن التسمية الصحيحة يجب أن تكون أنه لا يرى. سبحان الله العظيم. بعد المراجع طبعا لنا المراجع، عندنا صورة المراجع يا محمد، أنا حريص جدا أن أول المراجع والمراجع اللي بعدها والمراجع هيت يعني حريص جدا أن أنا أعرض صور المراجع دائما، علشان نقول دائما أننا أمة التوثيق، ومن بركة العلم إسناده. وبالمناسبة أشكر أخونا الأستاذ وائل رمضان أنه أمدني بالصور اللي هي بتاع نسبية الأحجام بتاعة الكرة الأرضية الكواكب، ونسبية الأحجام بالنسبة للشمس والأرض. وأشكر أيضا ابننا الحبيب الذي يعني جزاه الله خيرا على إعداد هذه الحلقات المباركة، وأشكر بالمناسبة كل العاملين في قناة الناس، وحتى لا أنسى أحدا، فكل العاملين إخواننا وأحباؤنا، كل العاملين وراء الكاميرات وفي قناة الرحمة، أنا آسف معلش، كل العاملين في قناة الرحمة المباركة وراء الكاميرات وفي غرفة الكنترول، الأستاذ محمد البطريق والأستاذ عمرو أستاذ حمدون والجميع، يعني أشكرهم بالاسم جميعا، أستاذ علاء الجندي، وأشكر يعني أخونا الفاضل الشيخ محمود حسان وفضيلة الشيخ محمد حسان. وأسأل الله تبارك وتعالى في نهاية هذه الحلقة المباركة، التي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه على كل شيء قدير. وإلى اللقاء في لقاء الأسبوع القادم مشيئة الله عز وجل مع القسم الثالث، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. ما هو حدود الإبصار وعمل العين والإعجاز في خلق العين وحدود إبصار الإنسان، وأن الله عز وجل لا يحد بصره شيء، وفي النهاية أسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا من شرف الدعوة إليه، ولا من كرامة البلاغ عنه، ولا من عز الجهاد بكتابه جهاد الكافرين والمنافقين. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.